الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 من سلامة الخلف، الرد على الممثلة. أقسام الممثلة: الأول من شبه ذات الرب عز وجل بذات المخلوق، ومن أمثلة هذه السبعية والهاشمية، يعني جعلوا ذات علي كذات الله. السبعية هم الذين قالوا إن عليا رضي الله عنه إله وشبهوه بذات الله، والهاشمية هم أتباع هشام بن الحكم لعنه الله الذي قال إن الله سبعة أشبار بشبر نفسه، تعالى الله عن هذا البهتان علوا كبيرا. الثاني من شبه صفات رب العالمين بصفات غيره من المخلوقات، وضلال مذهبهم ظاهر البطلان، فالله تعالى يقول ليس كمثله شيء والسميع البصير، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون. انتهى من القواعد الكلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما مجموع الفتاوى: فليس فيها أي النصوص والآثار أن صفة المخلوق هي صفة الخالق، بل ولا مثلها، بل فيها الدلالة على الفرق بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. انتهى. فقال رحمه الله: فإن التماثل في الصفات والأفعال يتضمن التماثل في الذات، فإن الذاتين المختلفتين يمتنع تماثل صفتهما وأفعالهما، إذا التماثل الصفات والأفعال يستلزم تماثل الذات. الله. انتهى. يا أخوة، هؤلاء لو لم تأتي الأدلة النقلية في رد باطلهم، الأدلة العقلية كافية. يعني كيف الرب العظيم الكبير الواسع المجيد الذي خلق هذا العالم الواسع، يعني عندهم يمثل بشخص صغير صغير، ما عسى يفعل، ما عسى يقول، ما عسى يصنع. نسأل الله السلامة والعافية. هذه فطر منكوسة. يعني صار الجبل أكبر من الله، أو صارت تلك الشجرة، أو صار ذلك المخلوق أكبر من الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فالقول يعني بالتمثيل قول في غاية البطلان، قول في غاية البطلان، سواء تمثيل الذات بالذات، وهذا أسوأ أنواع التمثيل، أم تمثيل الصفات، لأن بعضهم يثبت لله ذاتا، يعني يقول تليق بجلاله، لكن صفة الغضب كصفة الغضب، صفة الرضا كصفة الرضا، صفة اليد كصفة اليد، صفة الوجه كصفة الوجه، تعالى الله عن قولهم. وقال رحمه الله: فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب للأخرى، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبه أنت وبتصرف. فعلم من هذا أن الله تعالى متصف بالكمال المقدس من كل وجه. وقد تقدم معنا أن المثبت لا بد أن يتخلى من محظورين، من محظوري التكييف والتمثيل. من محظوري التكييف والتمثيل، لأن من أثبت المثل لله تعالى فقد وصفه بالنقص وعطله عن كماله المقدس، ثم عطل أدلة الأسماء والصفات مما دلت عليه من الكمال، ولهذا قيل كل ممثل معطل. ثم من المحال أن يكون القيوم الصمد مماثلا للمخلوق المحتاج الناقص. الرد على المفوضة: سماهم ابن القيم رحمه الله للتجهيل، لأنهم جهلوا السلف والأنبياء رضوان الله عليهم وسلامه عليهم أجمعين. فقال رحمه الله في الصواعق المرسلة: الصنف الثالث أهل التجهيل، الذين قالوا نصوص صفات الألفاظ لا تعقل معانيها، ولا ندري ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها، ولكن نقرها ألفاظا لا معاني لها، ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهي عندنا بمنزلة كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف ألف لام ميم صاد، إلى أن قال رحمه الله وبنى هذا المذهب على أصلين، أحدهما أن هذه النصوص من المتشابه، والصحيح أنها من المحكم. لما يقول لك قائل الله سميع، أنت تفهم معنى سميع ولا ما تفهم؟ أي عربي يقول له الله سميع يفهم معنى سميع؟ إذن هذا محكم، هذا محكم. إنما التشابه بالكيفية، إذا قيل لك كيف يسمع الله أعلم. فهم جعلوا التشابه في المعنى، يعني السميع لا معنى له، والبصير لا معنى له، وهذا غاية الضلال. صلى الله السلامة والعافية. الثاني أن المتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهذا من تناقضهم. كيف يقولون في الأول ليس لها معنى، ثم يقولون لها معنى يعلمه الله؟ هذا من التناقض. فنتج عن هذين الأصلين تجهيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأنهم كانوا يقرؤون الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان، ويروون ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يعرفون معنى ذلك. ولازم قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه، وهذا من أسوأ القول. يعني يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يخطبهم خطبة كاملة ما يدري ما معناها؟ هذا كلام المجانين. المجنون الذي يتكلم ما يدري ما يقول، أو الطفل مثلا يأخذ كلمة من أبيه وأمه ما يدري معناها، يعني فأقوال عجيبة. ولازم قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه، ثم تناقض وأقبح تناقض، فقالوا تجري على ظواهرها وتأويلها مما يخالف الظواهر باطل، ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله. فكيف يثبتون لها تأويلا ويقولون تجري على ظواهرها، ويقولون الظاهر منها غير مراد والرب منفرد بعلم تأويلها؟ وهل في التناقض أقبح من هذا؟ فهؤلاء قالوا طفل المتشابه، وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله، وفي جعل هذه النصوص من المتشابه، فأخطأوا في المقدمات الثلاث. انتهى. قالوا متشابه وهي ليست من المتشابه، ثم قالوا عمم المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. إن كان لا يعلم تفسيره إلا الله هذا قول باطل. الله عز وجل قد علم من شاء من عباده، سألوا أهل الذكر فهو كل ذي علم عليم، ويعني جعلوا هذه النصوص من المتشابه بحيث لا ينظر إليها ولا يعني يبحث عن معناها ولا شيء. ومن الأدلة على بيان فساد منهجهم قال الله تعالى هذا بيان للناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من غير ذلك من الآيات، وقال تعالى واصف القرآن بأنه عربي والكلام العربي يعقل ويعرف المراد منه، قال إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى غير ذلك من الآيات في هذا الباب. وقد دلت النصوص على تيسير القرآن للناس حتى يفهموه ويعقلوا، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأمر بالتدبر سبحانه وإنما يكون التدبر لما يعقل ويفهم، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم يتدبروا القول، إلى غير ذلك من النصوص الواردة فيها الكتاب والسنة. وكذلك كثرة الآيات الدالة على إثبات الصفات، ولم يرد في حرف واحد أن الصحابة رضي الله عليهم سألوا عن معانيها أو ما المراد بها، لأنهم فقهوا قول الله ومراد الله سبحانه وتعالى. ويستحال عقلا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كل شيء حتى القراءة كما قال سلمان رضي الله عنه وترك هذا الباب بدون بيان، وهو القائل إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وعلم الأسماء والصفات هو أشرف العلوم، فمن المحال أنهم لا يعرفون معاني الآيات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم لا يسألونه ولا يعلمهم. وقد تقدم النقل عن ابن القيم رحمه الله في بيان تناقض مذهبهم، وما هذا إلا لبطلانه وفساده، نقل بزيادة ونقصان من كتاب مذهب أهل التفويض. بهذا نكون قد انتهينا من دراسة القواعد في الباب الأسماء والصفات من هذا الكتاب، فمن من الله عز وجل عليه بفهمها فالحمد لله، ومن عجز عن فهمها كليا أو عن بعضها فسيأتي إن شاء الله من الأبواب سهلة في الفهم يعرف عقيدة السلف، وهذا خير عظيم. إنما القواعد يستفيدها الذي يريد أن يكون مبرزا يستطيع رد الشبه، وإن يعني قدر بلقيا مثل هؤلاء يستطيع بعد عون الله عز وجل أن يفهمهم، وإلا كما قال القائل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع والحمد لله.